بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تعتبر هذه الآية الكريمة من الأدلة التي يستدل بها على أن الإسلام شرع سلطة لحفظ النظام، وهذه السلطة تتفاوت آراء المفسرين فيها، هل أنها تجمع بين تشريعية وتنفيذية أم أنها تقتصر على أحدهما أم أنها خارج نطاق هذه السلطة؟ هذا المعنى سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. فأولا، نحن نعرف أن الإنسان لا يسعه أن يعيش منفردا في هذا المجتمع. إشباع رغبات الإنسان يتطلب الاجتماع بلا كلام، يعني أنا كإنسان إلي حاجات، كإنسان إلي حاجات، عندي حاجة مثلا جسدية وعندي حاجة روحية وعندي حاجات اجتماعية، حاجات في مختلف الأبعاد، أبعاد الحياة أريد إشباعها. طبعا كيف يتسنى لي أنا أشبعها وحدي؟ ما أستطيع. يعني مثلا أنا بحاجة إلى من ينسج لي ثياب، وبحاجة إلى من يتولى تدريسي، وبحاجة إلى من يزرع لي القمح، وبحاجة إلى من يجد لي واسطة النقل. طبعا أنا بحاجة لهؤلاء. أنا أيضا بدوري ميسر لنوع من أنواع العمل. لما أكون أنا ميسر لنوع من أنواع العمل، معناه وأنا في تفاعل مستمر مع المجتمع، أحتاج أن أشتغل وأحتاج المجتمع يشتغل حتى تتم أمورنا. طيب، فإذا كان كذلك، إحنا نعرف أيضا أن الناس تحدث ما بيناتهم مشاكل، يعني يتحاسدون، يتباغضون، اعتداءات تصير، فهم في مشيش الحاجة إلى سلطة تنظمهم. لا بد من وجود سلطة تتولى تنظيم المجتمع. طيب، المعنى إذن يعني من الأمور اللي تعتبر في حياة المجتمع ضرورية لا بد منها. الآية الكريمة تدور حول هذا النطاق. خلينا نشوف شنو آراء المفسرين فيها. يذهب رعيل من المفسرين إلى أن الآية الكريمة أرادت بذلك جند المسلمين، فريق من المفسرين يذهب إلى أن الآية تتعلق بجند المسلمين. كيف يعني بجند المسلمين؟ يعني لولا جنود المسلمين لا يتسنى لبلاد الإسلام أن تطمئن من هجوم الكفار عليها. لأن مسألة العقيدة، احنا نعرف أن العقيدة في أصل وضعها ما شرع الاختلاف، لكن اللي درج عليه الناس، الذي درج عليه الناس أن العقائد تفرقهم، والحال العقائد ما جاءت لتفرق أبدا، العقائد جاءت لتجمع. كل عقيدة، يعني كل دين سماوي هذا الدين السماوي اجى حتى يدفع الناس دفع للاغتراف من هذا النبع، من نبع الله عز وجل. كل واحد الى مريحته زين. لكن الناس قاموا بالعكس، بدل من ان يجمعهم الدين اخذ يفرقهم. الناحية هاي كانت قامت تستوجب ان يكون قتل وقتال وهرج وفوضى زين. اكو بالارض من لا يؤمن بدين. ولا ننسى احنا ان الانسان مدين باصله الى الحيوان. الانسان عند مجموعة من الغرائز اذا ما ينبري لتلك الغرائز مدرب يدربها يبقى الانسان حيوان عند مخلب ونار. واكثر من هذا، مخلب الانسان اخطر من مخلب الحيوان، لان مخلب الانسان وليد عقل يطلع له قنبلة تحرق الارض. نعم. بينما الحيوان عند مخلب محدود الاذى. من اجل ذلك كله لابد من هيئة تدافع عن الاسلام. يعني بعض المفسرين يقول المقصود به جنود المسلمين الذين لولاهم لتغلب الكفر على الارض. هذول مهمتهم الدفاع عن دين الله، الدفاع عن مقدسات المسلمين، الدفاع عن حمى المسلمين. هنا عندنا نقطتين لابد من الاشارة اليهم. النقطة الاولى، لابد من اعداد الجيش باعتباره مظهر من مظاهر القوة للدفاع عن الاسلام. ويقول القرآن الكريم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وطبعا في اول قائمة القوة الجيش المنظم، هاي وحدة. والثانية اللي ينبغي الاشارة الها، ان جنود المسلمين ينبغي ان يناط بهم الفتح. واحنا مثلا تعودنا ان نسلب حقوقهم نطيها لغيرهم. كيف يعني؟ نقول ان هذا البلد فتحه مثلا فلان، هذا فلان اللي ننسب له الفتح نزل يعني اشترك بالحرب او ما نزل، اختلط مع الجنود، حمل سلاح، قاتل او لا. اذا ما حمل سلاح ممكن ان يقال ادار الفتح، ادار المعركة ممكن، لكن يقال ان هو لا، هو هذا ظلم، هذا تعدي على حق جيش المسلمين، جند المسلمين، لان هم ينبغي ان ينسب اليهم بالذات الفتح، لان هم اللي اعطوا الدم وهم اللي نزلوا الى الساحة وهم اللي. ولذلك احنا نلاحظ مجموعة ممن كان من قادة المسلمين كان ينزل الى ساحة الحرب. يعني لا تنسى ان رسول الله صلى الله عليه وآله احيانا كان ينزل الى الساحة، الصحابة ما يخلوه. الامام علي عليه السلام كل الحروب كان ينزل بها بنفسه ابدا، دائما يسمعوا وارجوز تتملأ اذانهم. بازل عامين صغير سني تنحنح الليل كأني جني، ما تطلب الحرب العوان مني لمثل هذا ولدتني أمي. معروفة رجوسته، وكان على طول يشترك. نعم، ينزل إلى الساحة ويقاتل. طيب، إذا الرأي الأول أن المراد بجنود المسلمين، وإحنا نعيش هذا الشهر الكريم اللي وقعت به انتصارات للمسلمين بفضل جنود المسلمين. والحقيقة النقطة اللي ينبغي ان لا نغفلها ان جند المسلمين كان يحمل سلاحا من العقيدة اقوى من السلاح المادي. لان لو ردنا الناقشة على ضوء ما يحمله من سلاح، ما كان عنده سلاح يمكن ان يسمى سلاح، ما عنده شيء. يعني مثلا الجبهات اللي قابلها واللي اشترك بالحروب بها كانت بها اسلحة مادية ضخمة، لكن جيش المسلمين كان يحمل سلاح العقيدة وهو اقوى سلاح. واكد لك ان سلاح العقيدة يقع في طليعة الاسلحة اللي يمكن ان يسلح بها المدافع او المجاهد في سبيل الله. طيب، فاحنا نعرف ان المسلمين في هذا الشهر المبارك اكو لهم الى الان اصداء مرت عبر التاريخ وما زالت تدوي نتيجة الفتوحات، لانه الواقع كانوا مجموعة حفنة من الناس ما يمكن ان يقابلون تلك القوى، لكن الله عز وجل امدهم بنصر من وبفضل ما حملوه من عقيدة. ما ننسى فتح مكة، وما ننسى واقعة بدر، وما ننسى بعض السرايا اللي وقعت نعم في هذا الشهر المبارك. فاذا هذا الرأي الى نصيب من الوجاهة، هذا رأي ان الله عز وجل يدفع بجيش المسلمين عن المسلمين، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، ان الآية لا صلة لها بهذا، وانما تشير الى العلماء. كيف يعني؟ هاي تنتقل من مرحلة تنفيذية الى مرحلة تشريعية تقريبا، تقول ان الله يدفع بنتائج العلماء عن المسلمين. شلون يعني يدفع بنتائجهم؟ طبعا النظام هو الاساسي، النظام هو الذي يحفظ الارض، والمفروض ان احنا ما نسميه نظام منين نستله من مصادر تشريعنا. مصادر تشريعنا القرآن والسنة. القرآن والسنة منين؟ يعني من اللي ياخذ يطلع من عندها الحكم؟ طبعا الفقيه والشكل، الفقهاء وهم اللي يقومون بمهمة استنباط الحكم، هذا الحكم الى علاقة مثلا بالانسان نفسه، علاقة بينه وبين ربه، علاقة بينه وبين مجتمعه، كل الاحكام يستنبطوها الفقهاء. الفقيه هو اللي يقوم بها الدور، يلعب دور الاستنباط، وعن طريق الاستنباط نعم يقوى على ان يقر النظام في الارض. بطبيعة الحال الدنيا بدون نظام ما يمكن ان يستقيم امرها، وهذا النظام اذا لابد له من مصدر يتكئ عليه، وهذا المصدر هو ما استخرجه العلماء من مصادر التشريع المشروع. طيب بس شنو وظيفته؟ هنا نقطة لابد من الوقوف عندها. وظيفة المجتهد قطعا البحث عن حكم الله عز وجل. احنا نعرف ما من واقعة الا ولله فيها حكم، ماكو شيء يسويه الانسان ما الى حكم عند الله. يعني يو واجب يو محرم يو مكروه مثلا يو مستحب يو مباح، يلحق حكم من الاحكام الخمسة. مستحيل اكو شيء ما يخضع الى حكم من الاحكام، كلها تخضع الى هذه الاحكام. زين، اذا كان كذلك الفقيه مهمته ان يبحث عن تعيين نوع الحكم، هذا شنو تعيين نوع الحكم؟ هذا شنو يعني؟ مثلا لما القرآن الكريم يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين، ارد افهم الفقيه يريد يفهم انه شنو هذا الحكم؟ مستحب حولين يولا واجب يولا شنو مباح؟ طبعا وظيفة الفقيه ان يعين نوع الحكم. زين، بينما اكو عندنا تيار عند المسلمين يقول لا، ان الله عز وجل ما عنده حكم معين في كل واقعة، وانما حكم الله هو ما يغلب على ظنون المجتهد. التفت شوية. زين، يعني اي مجتهد يفتي لواحد بحكم، يجي واحد يسأل المجتهد يقول له عندي هالقضية الفلانية شنو حكمها، يقول هاي الفتوى اللي يعطيها المجتهد هي حكم الله. نبه، هذه هي حكم الله، ما يغلب على ظن المجتهد هذا هو حكم الله. هذه المسألة لها تطبيقات عجيبة. يعني شلون يعني؟ خلي اضرب لك مثل واحد حتى تتقرب لك المعنى. يعني مثلا افرض واحد اسمه محمد عنده زوجة، زين، اجا واحد اسمه مثلا افرض بكر، ادعى عن زور ادعى ان هاي زوجة زوجتي مو زوجة محمد. زين؟ وجاب شهود زور اثنين شهدوا الى بان هاي زوجته. والمرأة تعرف انها مو زوجته. وهو يعرف انها مو زوجته. والشكل والزوج يعرف. وكل اطراف القضية يعرفون. ويقضي القاضي خطأ. يقضي القاضي خطأ ان هاي زوجة هذا. هاي مو زوجة محمد. هاي زوجة باكر. يقول ينفذ قضاء القاضي. قضاء يصير ينفذ. وهي تطلق من زوجها الاول وتصبح زوجة هذا. مع انهم كلهم يعرفون ان الامر زور. ليش؟ لان يقول حكم الله هو قضاء القاضي. هذا الشيء اللي قضى به القاضي هذا هو حكمه. هذا فرد رافد عليه من يعتمد على نظرية يسموها نظرية التصويب. نظرية التصويب هي هذه فد اثر من اثارها. نبه لي. هذه نظرية التصويب. هذا التيار اللي يقول ان ليس لله في كل واقع حكم وانما الحكم ما يغلب على ظن المجتهد. هذا خطرة. وهي خطرة. شلون خطرة؟ خطرة لاسباب متعددة. اولا يعني شنو للرد على هذا الرأي شنو؟ اولا ان الله عز وجل يقول ان الحكم الا لله. يعني لا يكون الحكم الا لله. وهذا الرأي يعارض وجها لوجه هذا المعنى. وجها لوجه عارض هذا المعنى. الآية تقول ان الحكم ماكو حكم الا لله. بينما هذا يقول لا الحكم للمجتهد. زين؟ هذا رأي. هاي وحدة. ثانيا اذا كان كذلك اذا كان هو حكم الله ما يغلب على ظن المجتهدين. يصبح حكم الله نعم متعدد وقد يكون متضارب في القضية. يعني قضية وحدة بعض المجتهدين يغلب على ظن انها حلال. وبعض المجتهدين يغلب على ظن انها حرام. زين؟ يعني يصبح حكم الله يضرب بعضه بعضا. شايف؟ اذا افترضنا انا الان هنا جيم واريد اطلع امشي اذن اذان الظهر وانا مو مصلي ما صليت طلعت برا رحت بعدت قطعت مسافه طويله وصرت اصلي قبل ان تغيب الشمس شو راح اصليها قصر اصليها او لا تمام واحد من الفقهاء يقول لي انت مكلف ان تصليها كما كانت في وقت الخطاب. انت وقت الخطاب وين؟ عندما الله امرك بالصلاة انت وين كنت؟ كنت عند اهلك صليها تمام. واحد من الفقهاء يقول لي لا ان انت تصليها انت مأمور بادائها في الوقت اللي صليها به على شكل انت بيا مكان بالوقت اللي صليها بسفر صليها قصر بحضر صليها تمام. طيب هذا رأي خالف هذا الرأي. اذا كان ظن المجتهد هو حكم الله معناه الرأيين يضرب بعضهما بعض. وتعددت احكام الله صار لله عز وجل احكام متضاربة متعددة. اثنين ثلاثة اذا صار ان حكم الله هو ظن المجتهد معنى ذلك ان المجتهدين كلهم سواء. لان كل واحد يظن ظن ما نقدر نعرف المحقق من غير المحقق والاعلم من غير الاعلم. لان كلهم صاروا على مستوى واحد. هذا ظن يحقق حكم الله وهذا ظن يحقق حكم الله. بينما انا انما اقلد الاعلم اضطر اروح الى الاعلم اقلد. ليش؟ لان هذا اقدر على فهم الحكم. انا اعرف ان يصيب الواقع اكثر من غيره باعتبار عند نبوغ عند مواهب عند عطاء علمي اكثر من غيره. في مشاكل كثيرة تترتب على هذا الرأي. هذا الرأي الواقع تترتب عليه مشاكل غاية بالكثرة. زين؟ يعني اذا كون ان الذين يقرون النظام في الارض هم العلماء ما في شك في هذا. لانه انا اقرأ القرآن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طيب. واعرف ان حكم الله يطلع لي الفقيه. لكن هو ما يغلب على ظن له. هو ما يوصله اليه الدليل. دليل وصل الى هذا المعنى، قال لي ترى انا اللي استنبطته هو هذا، هذا الحكم. مو معنى ذلك ان ما غلب على ظنه هو عين الواقع، لا لا ابدا، جايز يكون اصاب الواقع وجايز يكون اخطا الواقع، نبه لي. لكن اصل المطلب، لا اصل المطلب وارد بلا كلام، انهم يساهمون في حفظ النظام بالارض. وحتى الان حتى لو اريد نقول شرح يجينا الرأي، حتى لو اريد نقول ان المسألة تتعلق بالدولة بنظام الدولة، كذلك مشرع الدولة يلعبون نفس الدور، يقرون النظام في الارض مهمته ان يصدر قانون، لان البلد اذا ما بي قانون ينظمه يتحول الى فوضى، لا بد من وجود قانون. قانون مرة يكون شرعي ومرة يكون وضعي، يعني من وضع فقهاء القانون. طيب هذا الرأي الثاني، ان المقصود بحفظ الارض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني يدفع الله عز وجل بالعلماء فساد الارض بما يصدرونه من تعاليم تنظم المجتمع. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان المقصود به الابدال. التفت والله لهالنقطة، الابدال شنو؟ الابدال المفسرين يقولون دولة 40 واحد في كل عصر، في كل عصر من العصور اكو ابدال اولياء لله، هذول 40، هذول خلفاء الانبياء يعتبرون، هذول اكو بعض الروايات تعين البلدان اللي هم بيها، تعين البلدان وتبطي لكل بلد حصة بين بلدين، هذن الروايات عليهم علامة استفهام، ما لي شغل بهم. انه بهالبلد دون هذا البلد، وهالبلد بهالقد وهالبلد بأقل، ما له علاقة به. لكن اساس الفكرة احب انقلها لك، ان هناك ابدال، هذول الابدال يعتبرون خلفاء الانبياء. زين هذول من هم؟ على ما اتخطر نوادر الاصول للترمذي يروي رواية عن ابي الدرداء، ابو الدرداء يقول هم قوم من صحاب، هم قوم من الامة الاسلامية، هم قوم من الامة الاسلامية لم يفضلوا على الناس بصوم ولا بصلاة، يعني مو اكثر من غيرهم صيام او صلاة، ولكن بحسن الخلق وصدق الورع، هاي اثنين، وسلامة القلوب للمسلمين باجمعهم، والنصيحة لهم ابتغاء مرضات الله. هاي الصفات اللي يعطيهم اياها، وهي الواقع صفات يعني غاية في الشرف، غاية في الكرم، ان دول مو متميزين عندهم صلاة اكثر من غيرهم، ولا متميزين عندهم صلاة صيام اكثر من غيرهم، لكن اكو عندهم خلق عالي، عندهم ورع صادق، مو ورع مفتعل، اكو ورع مفتعل واكو ورع صادق. يقول لا، دول ورعهم صادق، صادقين في ورعهم، يعني يصدر عن واقعية، عند وضوح وواقعية، وبعد بالإضافة إلى هذا سلامة قلب للمسلمين كافة. يا النقطة، النقطة هاي هاي مركز الثقل بالرواية، سلامة القلب للمسلمين بأجمعهم، يعني هذا قدام شريحة اسمهم أهل لا إله إلا الله، هذا يرعى بعين الاعتبار أن دول أهل لا إله إلا الله، ما يفرق بانتماءاتهم أبدا، المن ينتمون دول إلى أي شريحة، إلى أي مبدأ، إلى أي رافد، مو مهم، إنما يحمل سلامة القلب والنصيحة لهم ابتغاء وجه الله. زين هذول شو يسوون؟ شنو هم؟ يقول هؤلاء بهم، هؤلاء بهم يرزق الله العباد، وبهم يمطرون، وبهم تدفع المكاره، وبهم تدرأ الامراض. يعني عامل امان، هذول عامل امان وين؟ في الارض. ها؟ يعبر عنهم، يعبر عنهم الابدال هؤلاء. هذول يقول لولا هؤلاء لكثر في الارض البلاء. زين، احنا اكو عندنا روايات في الواقع تمشي بها المسار، اكو روايات عند المسلمين ايضا تمشي بها المسار، يعني على هالمعنى في هالنطاق. مثل ايش؟ مثلا احنا نعرف اكو حديث رواه الخاصة والعامة، النبي صلى الله عليه واله يقول مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نفس المسار يتجه لهذا الاتجاه. مثلا رواية اخرى، ان النجوم امان لاهل السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى اهل السماء ما يكرهون. طبيعي اذا اضطربت الكواكب بعضها ببعض اختل نظام العالم. كذلك اهل بيتي امان لاهل الارض، فاذا ذهب اهل بيتي اتى اهل الارض ما يكرهون. شنو معنى ذهاب اهل بيته؟ يعني اهل بيت النبي شلون نصور ذهابهم؟ يعني كيف نصور؟ يموتون؟ ماكو واحد ما يموت، كل الناس تموت، هذا ما يحقق ذهاب. مو كل من مات ذهب، لا لا ابدا. اكو ناس ماتوا لهم عشرات الالاف من السنين واحنا منتفعين الى الان بارائهم وبافكارهم وباثارهم العلميه. اذا شنو ذهب؟ اذا ذهب اهل بيتي، يعني اذا صار اكو تعمد لاغفالهم. نبه لي، يعني انا اكو قدامي نبعين، قدامي نبع صافي وقدامي نبع كدر. انا اجي اختار النبع الكدر اشرب من عنده واترك النبع الصافي. هذول حبلة القرآن، هذول عدل الكتاب، نزل القرآن في بيوتهم. هذول اللي عبر عنهم النبي صلى الله عليه واله هذه التعبيرات، ما في شك ان الاخذ منهم، ان الشرب منهم هو شرب من النبع الصافي. انا اذا تعمدت ان اهملهم، يعني غريب، يعني تلقى واحد هذا من الرواة، وعلى ما اذكر ابو بكر ابن عياش هذا يقول سألت جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، قلت له انت عن من تروي رواياتك؟ عن من؟ قال لي انا اروي عن ابي، عن جدي، عن امير المؤمنين، عن رسول الله. هاي رواياتي. يقول فتركت الرواية عنه. ليش؟ منو اللي ما يعجبك بيهم دولة؟ زين العابدين ما يعجبك؟ ياهو من اخر محمد الباقر ما يعجبك؟ ياهو الحسين شهيد شباب اهل الجنة، علي بن ابي طالب امام المتقين، ايش منو بيهم اللي ما يعجبك؟ ما يملأ فمك حتى تترك الرواية. لكن شو سوي اذا واحد الله يريد يمسخه؟ شو سوي له؟ ها؟ يعني الواقع اتأمل هاللون، يعني هذا لون من التهري الخلقي، لون من الابتعاد عن المصدر لمملوء ألق الى مصدر كله كدر. ليش؟ يعني في واقع الامر هذا المعنى اللي يريد النبي صلى الله عليه وآله. الروايات تصب بهذا المجرى. بعد عندنا روايات كثيرة من هالنوع، مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن الله يدفع بمن يزكي عمن لا يزكي، وبمن يحج عمن لا يحج. بس أكو بمن يصلي، أكو جماعة كثيرين ما يدفع الحق الشرعي، لكن أكو بمن يدفع الحق الشرعي. أكو جماعة كثيرين ما يذهبون للحج، لكن أكو من يذهب إلى الحج. يقول هؤلاء دول اللي يقومون بأداء هالواجبات الله عز وجل يدفع بهم عمن لم يقم بها. لاحظ، وبالفعل هو الباري تبارك وتعالى بالجملة بالأرض يريد كلمته بالأرض. أما أن الناس كلهم يصيرون خشواتهم، لا، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، أبدا، حتى لو تحرص هذول ما يمكن، يعني طبيعة الأرض ما يمكن الأرض كلها تتحول إلى ملائكة، فيها الشيطان وفيها الإنسان وفيها الملك وفيها صاحب الخلق وفيها اللي ما عنده خلق. إذا أعود للموضوع، في الرواية اللي تقول أن هؤلاء بهم يستدفع البلاء وبهم ينزل المطر، مبعيد، الله عز وجل أخفى أولياءه في عباده. ولذلك الإمام سلام الله عليه يقول أنت لا تحتقر لك واحد أبدا، مهما يكون ما يملأ عينك لا تحتقره، لأن جائز أن يكون هو الولي، الله أخفى أولياءه في عباده. فانت لا تحتقر لك واحد لمجرد ان ما يملى عينك، لا جائز ان يكون ذلك الولي. فهذا الرأي من الاراء اللي تعرض له المفسر. بعد الرأي الرابع ان الآية ذات علاقة، نعم، بالنظام بالحكومة. يعني كيف؟ يعني الفقهاء القانون لما يعرفون الحكومة يقولون هي الهيئة التي تقوم بتنظيم شؤون الدولة داخل الإقليم في حدود القانون الوطني وتمثلها في الخارج. هذا التعريف اللي يطول الفقهاء إلى الحكومة. طيب، والحكومة تشكل عنصر من ثلاثة عناصر تتكون منها الدولة: الشعب والإقليم والسلطة. نبالي إن ذن الثلاثة تتكون من عدهن الدولة. زين، هذه الهيئة يعني اللي نعبر عنها بالسلطة التي تدير شؤون المجتمع، جماعة من المفسرين يقولون هاي الآية الكريمة شرعت هذا، يعني انما يدفع وينظم المجتمع الدولة. الدولة هي التي تتولى، او السلطة هي التي تتولى شؤون المجتمع، لان بها يدفع الناس بعضهم بعض. لان شنو عندنا الرواية؟ ان الله يجع بالسلطان ما لا يجع بالاديان. يعني اكو واحد من الناس لما تقعد يمه تقول له اخي انت لا تسوي هالجريمة حرام عليك، يقول لك شنو معنى حرام؟ ها؟ ذئب، هذا ذئب من الذئاب، والذئب ما يعرف معنى حرام وحلال، يريد له عصا. طبعا هذا ما الى غير الدولة تأذبه او تأذبه. نبالي، اكو واحد تلقاه مثلا ما عنده ضمير منضبط ما دام اكو امام عينه من يراقبه، اذا بعد عن المراقبة انفلت. زين، هذا قطعا لا سبيل الى حفظه والى ردعه الا النظام. النظام هو اللي يردع، السلطة هي التي تردعه. وهكذا المجتمع، انت في كل ابعاده ما تلقى بعد من ابعاد المجتمع يمكن ان يستغني عن الدولة. بالعكس، دولة تقيم الخدمات العامة، تقيم المشاريع، تقيم ما يحتاج اليه الناس، ما يقومون به في بناء الفرد وفي بناء المجتمع موقوف عليهم هم. اذا انعدمت السلطة في مجتمع ما، انتهى المجتمع الى الفوضى، انتهى المجتمع الى التحلل والى الفوضى. ولذلك تلاحظ الجاهلية، ليش مثلا الجاهلية كانت مملوءة مشاكل؟ شنو سر في مشاكل الجاهلية؟ شنو؟ يعني ما كل نظام مركزي يحفظها، الامر يقوم على اساس قبلي، ولذلك تلقى الدماء تشفك، الاعراض تنتهك، الاموال تنهب. تلاحظ الصورة التي ترسمها سليلة بيت الوحي الزهراء سلام الله عليها، تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار، أذلة خاشعين تقتاتون القذف وتشربون الطرق، فأنقذكم الله بأبي منها بعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردت أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إذن أنت ملاحظ هالنقلة اللي تحاول الزهراء أن تنقل أذهانهم إليها، تقولهم شوفوا أنتوا ارجعوا شوية إلى الوراء، مجتمعكم شنو كان؟ كنت في غاية الذل، موطئ للأقدام، لأن ما عندكم من يوحدكم حتى تقابلون عدوكم، كنتم فقراء، ماك واحد يشتغل خيراتكم ويوجهها لصالح المجموع، كنتم متمزقين، عنصر خلقي ما عندكم، اجى الإسلام شوالكم ذني كلهم، كلهم شواهن لكم، ليش تتحنون إلى الجاهلية مرة أخرى؟ ليش؟ ها؟ يعني المفروض بعد أن خطى بيك الإسلام هذه الخطوة الهائلة، شنو اللي يخليك تحاول العودة إلى تلك الفوضى، إلى ذلك المستنقع الذي خرجت منه؟ القصة هنا يعني مسألة أن الله عز وجل يحفظ المجتمع وين؟ بيش؟ بالسلطة التي تنظمه. السلطة لابد من عدها، السلطة نعم لابد منها لحفظ المجتمع. وتصور هذا المعنى واضح في تراثنا، يعني احنا لما نرجع الى تراثنا نلقى شاعر من شعرائنا يقول: لا يصلح الناس فوضى، لا شراة لهم، ولا شراة اذا جهالهم سادوا، الى اخر ابياته. ان ما ممكن مجتمع يكون بدون نظام، جن علما هذا النظام. هنا شوية الاختلاف عند الفقهاء، تلقى الروافد الإسلامية كلها بمختلف أبعادها تنشطر شطرين. شطر يقول أن السلطة الزمنية والسلطة الدينية تعطى علما إلى العلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء. طيب هذول طبعا عددهم ما يوازي العدد اللي راح يأتينا. هذول اللي يقولون ان النظام والتشريع ويعني السلط كلها التنفيذية او التشريعية نبالي هو الاقتصاد، كل السلطات القضائية تعود لهم، تعود الى الفقهاء. اكو رافد اخر يقول لا، الفقهاء للفتوى، للافتاء، للقضاء، للولاية العامة على الأوقاف مثلا، لأشياء معينة ينصون عليها، جيب أن إلى هنا تقف وظيفة الفقيه، يعني بتعبير آخر يخليه على الحافة التشريعية، والحافة التشريعية حدها معين إلى هنا، يعني في أماكن معينة، أكثر من هذا ما ينقي. وأتصور أكو كثيرين ممن يميلون إلى هذا الرأي، ولعل اللي يحضرني في ذهني الشيخ الأنصاري في المكاسب يميل إلى هذا الرأي، والمرجى النايني في منية الطالب يميل إلى هذا الرأي، وجملة من فقهائنا يقصرون وظيفة الفقيه على أمور معينة. هاي أكو رافدين، ها؟ هذا رافد يميل إلى هذا الجانب ورافد يميل إلى المسألة. الواقع انا بس احب شو اعطيك لمحة عنها، واذا هي مو هنا مكان بحثها، هذه من الامور اللي تبحث في مجالس الفقه العليا الواقع، لانه قضية جدا مهمة وغاية بالدقة والصعوبة. لكن احنا ما ننسى الحقيقة التي لا بد منها. الحقيقة التي لا بد منها شنو هي؟ ان النظام لا بد منه لحفظ المجتمع عن طريق السلطة، وان اي مجتمع من المجتمعات اذا انعدمت به السلطة انعدم فيه الخير والاستقرار والراحة. لكن شو يبقى بعد؟ يبقى نمط السلطة. شنو نمط السلطة؟ نعم، يعني اذا اراد الله عز وجل بمجتمع خير ولا عليهم من يعدل فيهم، زين. اما اذا اكو واحد تصور يدب الله عز وجل بلية على بعض الأمم ويحول المجتمع إلى دار للبلاء. طبعا هذا مما ابتلى الله عز وجل به عباده. والغريب اكو البعض قد يفتن. تحضرني في المسألة وهي جميلة. احد الولاة يوم من الايام والي من الولاة هذا على بلد عند قصر يريد يوسعه. اكو بصفة امرأة زين عندها بيت صغير الى جانبه. بس هذا البيت هذا الرجل يعني يريد يأخذ منها وما يريد يسلم منزلته امام الناس. ما يريد يظهر بمظهر واحد مستبد ويعتدي على وحدة من الرعية يأخذ منها بيت. ودى وراها قال هذا البيت احنا نحتاجه. نريد ادخاله الى القصر. وهذا نجيب لنا واحد الان يقوم بيت يشكثر ندفع ليت. وانا جبت واحد قدر بيتك 10 دنانير من الذهب. وهي 10 دنانير خذيها. قالت لا انا هذا بيتي معتز بي بموقعه وما عندي نية ابيعه ابدا. انا اريد ان ابقى به. قال جيم بدل 10 انا انطيك 20. قال سوى حتى بال20 لا اتولى بيعه. قال جيم 40. ولا 40 وصلوا بها الى 200. 200. قالت لا لا ابيعه ابدا. قالها الى هنا تغير الوضع. انت الان اصبحت سفيهة. انا راح احولك الى القضاء والقضاء يحكم عليك بحكم باعتبارك سفيهة والسفيه تقبض امواله يحجر عليه. ما معقول اللي قيمته 10 ويدفعوا لك 200 ما تبيعي هذا سفه. قالت لك هو السفه بس عليه. شفح على اليطي 200 بشيء قيمته 10 ليش انت مو شفيه بس انا شفيه يعني الواقع جاو الشفح بس يتناولني انا لا اتأمل ان هذا لون من التحايل على العدالة. يعني العدالة كون تؤخذ تتضمن لفظا ومعنى مو بس يعني هيكل خارجي منخور من الداخل. لا لا ابدا. اذا اعود للموضوع. الله عز وجل يدفع بالسلطة شر بعض الناس عن البعض الاخر لانه ما من شك انه بدون السلطة لا يستقر النظام. هذا الرأي اكو رأي ذاك ضعيف بعد يميل الى بعض المفكرين يقول دفع الله الناس بعضهم ببعض عن طريق الشهود على بعض القضايا. يقول الشاهد يقيم العدل. يعني اكو جرائم ينعدم بها الشاهد. الشاهد يخاف يقول لك انا ما اقدر اشهد ابدا. انا شنو اعرض نفسي الى البلاء؟ شنو اعرض نفسي الى المشاكل؟ ما مسؤول انا. كأنه يريد الدين يوقف في نفس الفرد الشعور بالمسؤولية. يريد يقول له انت اذا شفت قدامك حادثة اجرام ليش ما تشهد انت؟ نعم لان تحقيق العدل يتوقف على شهادتك. وحاول جهد الامكان ان تتفادى الضرر باي طريقة من الطرق. فبعض الفقهاء قد يميل او بالاحرى بعض المفسرين قد يميل الى هذا الرأي بس رأي قليل. انتقلت الآية من بعد ذلك من بعد ما ذكرت ان الله عز وجل يريد اقرار النظام في الارض باي سلطة من السلط. وما اكو مانع ان يكون هذا المجموع كله مراد كله يدخل ضمن التكليف العام. ماكو مانع هالاشياء هاي الاقسام اللي تذكرناها تشملها الآية. انتقلت الآية قالت ولكن الله ذو فضل على العالمين. مو القرآن يقول لو ما النظام الأرض تفسد لكن من لطف الله ومن فضل الله أن وهبكم عقول. هاي العقول تستنتج نعم وتستفيد من حكم السماء وتستفيد من التنظيم وتحفظ النظام. الله عز وجل ذو فضل. ذو فضل عليكم بما منحكم من العقول وما أعطاكم من القدرات. نعم وما تعبدكم به من النظام. ما في شك أن الله عز وجل
في شريعته التي انزلها لنا اراد تنظيمنا. يعني القرآن الكريم اجى لينظمنا، ليرفعنا، ليخلق لنا مجد. في الواقع الباري عز وجل اراد بقرآنه الكريم خلق المجتمع الامثل، وبالسنة النبوية الشريفة عندما امرنا باتباع القرآن وامرنا باتباع السنة النبوية المن حفظا لماذا؟ حفظا للاموال، للاعراض، للدماء، للمقدسات، للكرامات اللي هي تعتبر علة. يعني الواقع هذه تعتبر علة للنهضات اذا تعرضت المقدسات، المقدسات اذا تعرضت للهدر، هذه هي تعتبر مبرر للوقوف بوجه الباطل. نعم، مبرر. عقيد الاجدي هذا واحد من الادباء، عقيد الاجدي وقف في مجلس معاوية، شوف ابياته شي يقول له معاوية: اننا بشر فاشجح. اشجح يعني خفف علينا شوية، يعني لا تذب تغلق علينا هاللون، بهاللون من الارهاق، بهاللون من الاعتداء، بهاللون من الباط. معاوية: اننا بشر فاشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد. احنا عواطف بشر، عندنا دم ولحم. فلسنا بالجبال ولا الحديد، اكلتم ارضنا وجردتموها، فهل من قائم او من حصيد. قل له شو تفضل، خليتوا عندنا زرع واقف او محصود، نعم، مثل الجراد اللي يقع، اكلتم ارضنا فجرها. كأنك تقرأ قطعة الى شاعر معاصر، هذا الرجل يعني فرد اداء واضح ورائع وحار. اكلتم ارضنا وجردتموها، فهل من قائم او من حصيدي، اتطمع بالبقاء اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلودي. اولا يقول له ترى احنا، انت شنو يعني عندما تظلمنا راح تعيش وبس احنا نموت، انت هم تموت. وهذا المعنى، هذا المعنى اللي كتب الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه من داخل السجن الى الرشيد، كتب له كتاب: انه لن ينقضي عني يوم من البلاء الا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم نجتمع عند حكم عدل. قال له ترى لا رخاءك يداوم ولا بلاء يداوم، اثنين احنا رايحين بالاتجاه الى حكم عدل الى الله. هذا المعنى اللي اخذ العباس بن الاحنف: كلما مر من نعيمك يوم، مر بالسجن من عذابي نوم يوم، ما لنعماك او عذابي دوام، لم يدم بالنعيم والبؤس قوم. كلها تخلص، النعيم يخلص والبؤس يخلص، وبالنتيجة نروح الى حكم عادل. حتى هذا المعنى يقول لا تطمع بالبقاء اذا هلكنا، احنا اذا متنا انت راح تظل من بعدنا، اي من ناحية، وليس لنا ولا لك من خلودي، لا انت تخلد ولا احنا نخلد. ثم اجا الى هالنقلة الضخمة: فهبنا أمة، فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد. الواقع الرجل يعني طرح هاي فكرته بشيء من الجدارة ومن الجرأة وطلع. هو هذا المعنى اللي يقول لمسلم لما أدخل على عبيد الله بن زياد، يقول له: أتيت أهل هذا المصر وهم جامع، وشتت امرهم، فرقت كلمتهم. قال لا، ما لهذا جئنا، وانما جئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اهل هذا المصر قالوا: ان اباك قتل خيارهم واستبقى شرارهم وجعل مال الله دولة بين جبابرتهم واغنيائهم، احنا جئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. جل وما أنت وهذا وأنت بالمدينة تشرب الخمر. شوف الرقاعة، شوف الوضاعة، الرخص. هذا يقال لمسلم، مسلم من فقهاء البيت، مسلم من الأبرار، ويعرف أن هذا البيت الطاهر ما تدخل إلى التهمة اللي يرمي بها مسلم. لكن شي قابلة بيش يقابلة، مقابلة الحجة بيش ما يقوى على أن يقابلة بحجة، بيش يتحب هالواقع، نزل لها الأسلوب الرخيص. ما أنت وذاك، قال لا أنت أولى بها مني، هذا الشيء اللي تقوله ما ينسب إلي. التفت عاد قال أين الذي ضرب مسلم، أين الذي ضرب مسلم رأسه بالسيف أو عاتقه بالسيف؟ جابوا له هذا الجريح الموتور بكر بن حمران، قال له خذه بنفسك تولى، خذه بنفسك تولى قتله. صعد أخذ بيده وصعد وهو يسبح الله ويقدسه إلى أن صعد إلى أعلى القصر. قال له اعطيني مجال أصلي ركعتين، صلى ركعتين وفرق، حول وجهه إلى الجهة اللي يتوقع أن الحسين يأتي منها، الجهة اللي يدري أنا راح يجي منها. صح السلام عليك أبا عبد الله، إن ابن عمك بين أيدي القوم لا يدري متى يقتل. السلام عليك يا ابن رسول الله. المؤرخين يقولون الحسين كان في زرود، وكانوا يما مجموعة من أصحابه، قام قائما على قدمه قال وعليك السلام، ثم قام من فوره وين جاء إلى مخيم النساء، صاح وخي زينب قالت لبيك يا ابن أم، قال وخي علي بابنة مسلم. طلعت له صبية طفلة صغيرة، أخذها الحسين وضعها في حجره، مر بيده على رأسها، رفعت رأسها إليه قالت عم ما كنت تصنع بي هذا الصنع، وأنا سامع أنه اللي مسحون على رأس اليتيم، ما لي أراك تمسح على رأسي لعله قد استشهد والدي. قال بني أنا أبوك وبناتي أخواتك. قالت عم أنت خير من أظلت الخضرة وأقلت الغبرة، ولكن يا عم ما أحلى البنت إذا ناداها أبوها باسمها. قال لي متى للحسين خلطا فعل، أقبلت صبية من بنات الحسين تريد أن تداعبها؟ قال لها الحسين لا بني لا، دعيها لك يوم أعظم من يومها. يا يوم هذا، ها اليوم الذي وقعت عليه عندما مرت على المعركة واعتنقت وأبت أن ترتحل مع القافلة، فأقبلوا إليها ضربوها بالسياط وانتزعوها من على جسد الحسين، صاحت أبا وجعني الرجل ضربا. برضاك يا رغم ما عليك يجرني العدو من بين ديك، انا صرخ ودير العالم ليك، عجب شمتك ما دورت بيك. اتأمل هاي الصبية أذت للحسين لما أخذها وضعها في حجره مع أنها صبية واحدة. شوف العبء اللي تحملت عقيلة الطالبيين، هاي بنت أمير المؤمنين زينب يوم العاشر. يقول عنها بعض المؤرخين يقول طلعت من المخيم من ورائها اكثر من 20 صبي وصبية قد تعلقوا باطراف ثيابها. هذا يقول النبي وهذا يقول عمان اخي وهي ما بين هؤلاء اقبلت لان قربت الى جسم ابي عبد الله انا تمرمرت والله بيتا
one.